بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء، ونواصل فيه وإياكم هذه المجالس الطيبة التي يعبق أريجها ويطيب حديثها بالمتحدث عنه وهو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وهذا هو اللقاء الخامس من سلسلة دروس التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام. كنا بدأنا في اللقاء السابق في الفصل الثالث وهو الصفات الخلقية، وتحدثنا في ذاك اللقاء عن خمسة مباحث تتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونواصل في هذا اليوم استكمال المباحث المتعلقة بهذا الفصل وهو الصفات الخلقية المتعلقة بخلقه عليه الصلاة والسلام. المبحث السادس شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي أتحدث عن هذا الموضوع وهذا الجانب في جسد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شعره من خلال ثلاثة مطالب. المطلب الأول شعر الرأس، وعموما وجود الشعر في الرأس هذا من نعمة الله على العبد في خلقه وتصويره، يعني أن الله عز وجل يجمل العبد رجلا كان أو امرأة بهذا الشعر الذي يكسو رأسه ويستره ويجمله، هذه نعمة عظيمة. ولهذا تعلمون في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا وكان أحدهم أقرع، فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك، أتاه رجل ملك في صورة رجل، قال أي شيء أحب إليك، فقال هذا الرجل شعر حسن. لاحظ أمنيته في الحياة أن يعطيه الله هذا الأمر، قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس، قال فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا، إلى آخر القصة وهي ثابتة في الصحيحين. طيب، لعلي أتحدث عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأعني شعر رأسه في خمس مسائل حتى نتصور، قصدي بهذا التقسيم تصور الموضوع والإلمام به لئلا يكون الحديث سردا فيتداخل بعضه في بعض ولا ينضبط هذا من هذا. فالمسألة الأولى هي كثرة الشعر، ومعنى كثرة الشعر يعني غزارته، وقد كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعر رأسه كثيرا غزيرا. جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال الرجل قال رجل ما يكفيني، قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، متفق عليه. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الشعر واللحية، وهذا هو الشاهد، كان كثير الشعر، والحديث رواه أحمد بسند حسن. ومما يدل على كثرة شعره صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث عن أم هانئ رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر، والحديث رواه أبو داود وصححه ابن القيم وحسنه الحافظ ابن حجر. والغدائر هي الظفائر، يعني كونه يكون له أربع غدائر في شعره أو ظفائر، فهذا يدل على غزارة شعره وكثرته. طيب، مع هذا الشعر الكثير كيف كان يفعل بشعره؟ الجواب أنه عليه الصلاة والسلام كان يسدل هذا الشعر أولا ثم فرقه بعد ذلك، كما حكى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد، والحديث في الصحيحين. ما معنى هذا الحديث؟ الحديث يتحدث عن صفتين من صفات الشعر، السدل والفرق. ما الفرق بينهما؟ السدل، سدل شعر الرأس يكون بإرساله على الجبهة، يعني يترك مرسلا منسدلا على الجبهة ويترك على هيئته مسترسلا، فهذا هو السدل. وأما الفرق فيكون بفصله، يفرق ويفصل هذا الشعر إلى جهتين، يعني من الوسط يفصل، يعني جزء من الشعر يفصل إلى جهة اليمين والجزء الآخر يفصل إلى جهة الشمال، يفصل من جانبي الرأس يمينا وشمالا، ويكون في الوسط كأنه فاصل فارق. هذا هو الفرق، والفرق بينه وبين السدل. على كل، السدل والفرق كلاهما من الأمور الجائزة، من سدل شعره فلا بأس، ومن فرق شعره فلا بأس. لكن الذي استقر عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره كما دل عليه الحديث السابق أنه فرق شعره على الجانبين. وتوجيه الحديث كما ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يخالف الشرع، لأنهم أقرب إلى الإيمان من عبدة الأوثان. يعني عنده أهل الكتاب وعنده مشركون عباد أوثان، أيهما أقرب؟ أهل الكتاب، معهم كتاب وينتسبون إلى رسول وكذا. فلما أسلم غالب المشركين عباد الأوثان أحب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الكتاب. فهذا هو توجيه ذلك، أنه كان يوافق أهل الكتاب في السدل ثم خالفهم ففرق شعره. قال الحافظ ابن حجر: والفرق سنة، لأنه الذي استقر عليه الحال، والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي، لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فالظاهر أنه فرق بأمر من الله. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن السدل والفرق كلاهما جائز، وأن الفرق أفضل، وهو الذي استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المسألة الأولى المتعلقة بغزارة الشعر وكيف كان يتصرف في هذا الشعر الغزير. المسألة الثانية لون الشعر. كان شعر رأسه عليه الصلاة والسلام شديد السواد، وقد جاء في الحديث عن شيخ من بني مالك ابن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز، فقيل له: انعته لنا، يعني ما دام أنك رأيته فصفه لنا، انعته يعني صفه لنا. فقال: بين بردين أحمرين مربوع كثير اللحم حسن الوجه شديد سواد الشعر. وهذا هو الشاهد، وصفه بأنه شديد سواد الشعر، أبيض شديد البياض سابغ الشعر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. وسواد الشعر كما نعلم من جمال الصورة وحسن المنظر، ولهذا وصف شعره صلى الله عليه وسلم بالحسن، كما في وصف علي رضي الله عنه قال: كان ضخم الهامة حسن الشعر. فمن حسن شعره أنه كان أسود، وإذا اجتمع سواد الشعر مع كثرته فهو الغاية في الحسن والجمال. وهذا ما وقع في نعت النبي وصفة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته. وبهذا كانت العرب تمدح في أشعارها، ومن ذلك قول امرئ القيس في قصيدته المشهورة التي هي المعلقة، يقول فيها: وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي. فانظر إلى قوله: وفرع يزين المتن أسود فاحم. الفرع هو الشعر، والمتن هو الظهر، فوصف هذا الشعر بقوله أسود فاحم، والفاحم يعني شديد السواد، مشتد يعني مشتق من الفحم، والأثيث هو الكثير. فإذا اقترن هذا مع هذا فهذا علامة على الحسن والجمال، وإذا اقترن سواد الشعر مع بياض البشرة كان الغاية في الحسن والجمال. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في مبحث بشرته عليه الصلاة والسلام. طيب، المسألة الثالثة نعومة شعره واسترساله. كيف كان؟ عرفنا الآن اللون، وعرفنا كثافة الشعر وغزارته، فكيف كان من جهة النعومة والاسترسال؟ يقول أنس رضي الله عنه، وهو الذي يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وكان معه، يقول: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. والحديث متفق عليه في الصحيحين. أفاد هذا الحديث أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا بين السبط والجعد، ما الفرق بينهما أو ما معناهما؟ السبط هو الشعر المنبسط المسترسل الذي لا يتكسر منه شيء، كما نقول نحن في لهجتنا الطايح تماما، فهذا هو السبط. والشعر الجعد هو الذي يتجعد، يكون فيه التواءات وتقبضات. والقطط هو البالغ في الجعودة، يعني بحيث يتفلفل. فالمعنى العام إذن الخلاصة أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان وسطا بين هذا وهذا، كان يعني ناعما ولكنه ليس شديد الاسترسال المنثني تماما الذي لا يتكسر منه شيء، وأيضا ليس بالجعد الذي يكون فيه التواءات وتقبضات وتفلفلات وما إلى ذلك. طيب، المسألة الرابعة طول هذا الشعر. والحقيقة أن الأحاديث الواردة في طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، ومن خلال يعني ما ورد سأذكرها في ثلاثة أمور. الأمر الأول أو ثلاثة أوصاف: الوصف الأول بلوغ الشعر إلى المنكبين، وقد دل على هذا بعض الأحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، والحديث في الصحيحين، وهذا حديث صحيح صريح أن الشعر كان يصل إلى المنكبين. وأيضا في حديث البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه، والحديث في مسلم. فأفاد الحديثان أن شعره يصل إلى منكبيه، يعني أنه يصل إلى الكتف، يصل إلى الكتف. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني في طوله أنه يبلغ إلى ما بين الأذن والعاتق، يعني بين الأذن، تحت الأذن وفوق العاتق. وهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه. والحديث متفق عليه، فهذا واضح صحيح صريح. وكذلك حديث عائشة قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، رواه أبو داود بسند صحيح. الوفرة هو شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، والجمة هو الشعر إذا سقط على المنكبين، فتقول إنه بينهما، وهذا هو ما أفاده حديث أنس. الوصف الثالث بلوغ الشعر إلى أنصاف أذنيه، وهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، والحديث رواه مسلم في الصحيح. فهذه الأحاديث يعني قسمناها على هذه ثلاثة الأوصاف: أن الأول ما أفاد أنه بلغ شعره إلى منكبيه، يعني وصل إلى كتفه. والوصف الثاني أنه كان بين الأذن والعاتق. والوصف الثالث أنه كان إلى أنصاف الأذنين. وهنا يتبادر سؤال: هل بين هذه الأحاديث، وهي أحاديث صحيحة، هل بينها تعارض؟ الجواب: لا، ليس هناك تعارض. وما الجواب إذن؟ قد يقول قائل: طيب هي مختلفة في دلالتها. الجواب أنه كما قرر أهل العلم أن هذا باختلاف الأحوال. الشعر نعرف أنه يطول ويقصر بقصه أو ما إلى ذلك، فالأحاديث هذه تحمل على اختلاف الأحوال. أحيانا يطول الشعر حتى يصل إلى الكتف، وأحيانا يقصر إلى أنصاف الأذنين، وأحيانا يكون بين ذلك. طيب، بل كما جاء سبق معنا قبل قليل أنه قد يصل بالأمر إلى أن يتخذ منه عقائص وضفائر، كما في حديث أم هاني أنه قدم مكة وله أربع غدائر أو ضفائر. وهذا كما قال الحافظ بن حجر محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهد شعره، وهي حالة الشغل بالسفر، لأن هذا الحديث في مكة، يعني في قدومه في فتح مكة، وكان قادما من المدينة في سفر. طيب، إذن اتضحت إن شاء الله هذه المسألة، وهي طول شعره، وأن الأحاديث وردت على ثلاثة أوصاف، وعرفنا أن هذه الأوصاف ليس بينها تعارض، وكيف يجمع بينها، وأن الجمع، خلاصة الجمع، أن هذا باختلاف الأحوال، يكون باختلاف الأحوال. طيب هنا تنبيه مهم في هذه المسألة، وهو يعني مما ينبغي التنبيه عليه، أن مسألة إطالة الشعر هذه من أمور العادات وليست من العبادات التي يتعبد بها المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة كان الرجال فيها يطيلون شعورهم، فوافقهم على ذلك، ولهذا يعني أثر عنه كأنه اتخذ هذه الضفائر والغدائر. أما إذا كان هذا الأمر، وأعني إطالة الشعور بالنسبة للرجل أو الشاب، إذا كان هذا الأمر شعارا وعلامة على أهل الفسق والميوعة فلا ينبغي فعل ذلك، فلا ينبغي، بل الذي ينبغي خلاف ذلك، وهو عدم إطالة الشعر، لأنها صارت علامة وشعارا على أهل الفسق والخلاعة ونحو ذلك. وأهل العلم لهم كلام في هذا، منه على سبيل المثال ابن الحافظ الإمام ابن عبد البر رحمه الله له كلام في هذا. الشاهد منه يقول: صارت الجمم، الجمم يعني الشعر الطويل الكثيف، الجمة، عرفنا معنى الجمة قبل قليل، لأن عندنا ثلاث مصطلحات في الأحاديث: الوفرة واللمة والجمة، هذه ترد في الأحاديث. الوفرة هي الشعر إذا بلغ شحمة الأذن، واللمة هي ما نزل عن الأذن ولم يصل إلى المنكب، والجمة هي الشعر إذا وصل المنكب، فهي ثلاث درجات: الوفرة، وأطول منها اللمة، ثم الجمة، واو لام جيم ولجاء مجموعة في قولك على هذا الترتيب. يقول الشاهد في كلامه، يقول الشاهد منه: وصارت الجمم، جمع جمة، يقول صارت اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، إلى آخر كلامه في كتابه التمهيد. طيب، المسألة الخامسة والأخيرة في هذا المبحث، وهو الشعر الرأس، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشعر. أقول: قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بالشعر وتحسين مظهره وعدم تركه شعثا منتفشا، وهذا الأمر جاء في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، والحديث متفق عليه. وقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، متفق عليه. الترجل والترجيل ما هو؟ هو تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، هذا هو الترجل. يعجبه التيمم في تنعله وترجله. وقالت في الحديث الآخر: يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، معناه تسريح الشعر، تنظيفه وتحسينه، وهذا يدل على اعتنائه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، حيث لم يتركه حتى في حال الاعتكاف. ونحن نعلم أن حال الاعتكاف حال تفرغ وانقطاع للعبادة في المسجد والانصراف عن جميع أمور الدنيا وعن الناس وكذا، الانقطاع عن الخلائق والتفرق أو التفرغ لعبادة الخالق، ومع ذلك لم يترك هذا الأمر، بل كان يعتني بشعره ويرجله عليه الصلاة والسلام. وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. والدهان يعني أنه معروف يستعمل الدهن، يطريه بالدهن، يعني ما يدهن به من زيت أو غيره. وفي هذا العصر جاءت أشياء تقوم مقامه كالشامبو وما إلى ذلك. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد شعره بدهنه وتسريحه وتنظيفه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود بسند صحيح. لاحظ، من كان له شعر فليكرمه. كيف يكرم الشعر؟ ها؟ كيف يكرم الشعر؟ الجواب: إكرام الشعر يكون بتنظيفه، بغسله، بدهنه وتسريحه لا يترك شعثا وسخا، فإن النظافة وحسن المنظر هذا مما يتوافق مع الشريعة والفطرة السوية. وقد جاء رجل ثائر الرأس دخل في على يعني في مجلس كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ رواه أبو داود بسند صحيح. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أخرج، كأنه يعني يشير أن يصلح شعره ورأس لحيته، عفوا شعر رأسه وشعر لحيته، ففعل الرجل ثم رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ نعم. طيب، الخلاصة وهنا تنبيه أيضا مهم في هذه المسألة، أن حينما نتحدث عن العناية بالشعر فينبغي في هذا الباب التوازن، خير الأمور الوسط، لا يهمل ويزري بنفسه ومنظره ويهمل شعره، ولا يبالغ بحيث يعني يكون هم المرء وشغله الشاغل هو العناية بالشعر وأنواع يعني الأمور والمحسنات والمزينات ومدري إيش أشياء ظهرت في الصيدليات وفي المتاجر وغيرها بحيث يغرق في التنعم والترفه. لا، هذا كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإرفاه، فسئل الراوي: ما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. حديث صحيح رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهم. فالإرفاه يعني التنعم والراحة، ومنه كثرة التدهن ومثل المبالغة في ذلك. وقال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فإذا الخلاصة الجمع بين ما سبق من الأحاديث، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: الصواب أنه لا تعارض بينهما بحال، فإن العبد مأمور بإكرام شعره، منهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه، بل يترجل غبا. هذا أولى ما حمل عليه الحديثان، وبالله التوفيق. انتهى كلامه. الخلاصة إذن أن في هذه المسألة هي الوسط، لا يترك الادهان والاعتناء بالكلية فيكون شعثا منتفشا، ولا يبالغ فيكون مترفا منعما. طيب، نواصل. لا نزال في مبحث الشعر، قلنا فيه مطلبان: المطلب الأول شعر الرأس، المطلب الثاني شعر الشارب واللحية. المطلب الثاني شعر الشارب واللحية، ولعلنا نتحدث عن كل منهما في فرع. فالأول نبدأ بالشارب. الشارب طبعا معروف هو الشعر النابت على الشفة العليا. نعم، والشارب واللحية طبعا كما هو معلوم من خصائص الرجال، فهذا هو الشارب، وقصه من السنة ومن خصال الفطرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، وفر اللحى، وأحف الشوارب. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال ابن عمر، لاحظ الحديثان قوليان، حديث ابن عمر فعلي، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحفي شاربه، رواه ابن سعد بسند صحيح. والنصوص في هذا متكاثرة ومتنوعة في ألفاظها: أحف الشوارب، أنهك الشوارب، جز الشوارب، قص الشارب. والخلاصة والحاصل في هذا أن السنة في الشارب إما القص أو الإحفاء أو هما جميعا. ما الفرق بين القص والإحفاء؟ القص يعني أن يقص القدر الذي نزل عن حد الشفة، ما نزل عن حد الشفة العليا يقصه حتى يبدو طرف الشفة العليا. أما الإحفاء لا، أن يقص جميع الشارب حتى يحفيه، يعني يبالغ في قصه، وهذا أولى من القص. وكذلك يأخذ من السبالين وهما طرف الشارب، وهذا من السنة كما ورد في بعض الأحاديث. طيب، هذا ما يتعلق بالشارب. الفرع الثاني اللحية، ونحن نتحدث عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وصفها عدد من الصحابة، فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، رواه مسلم. ووصفها علي بن أبي طالب أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم عموما فقال: كان عظيم الهامة أبيض مشربا حمرة عظيم اللحية، رواه أحمد، وفي لفظ قال ضخم اللحية. وقال أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية أزهر اللون، رواه أحمد. فعندنا هذه الأوصاف: كثير شعر اللحية، عظيم اللحية، ضخم اللحية، كث اللحية. دلت هذه الألفاظ الصحيحة على أنه عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، يعني بمعنى كثرة أصول الشعر، لا يرى ما تحتها من لون البشرة، فكانت كثيرة ليست بالخفيفة، وكانت عظيمة ضخمة تلاحظ حركتها عند قراءته في الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولهذا سئل خباب: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. ونحن نعلم أن الظهر والعصر صلاة سرية، فالسائل قال: بأي شيء كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. فهذا يدل على أنها كانت عظيمة. ويستحب إكرام اللحية للحديث السابق: من كان له شعر فليكرمه. ومن إكرامها غسلها وتغجيلها ودهنها بحيث لا تكون شعثة منتفشة، وكذلك من إكرامها تطيبها، كما قالت عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. وبيص يعني بريق، تجد بريق الطيب في رأسه ولحيته. وهذه اللحية من بديع خلق الله تعالى وحسن تصويره، وهي من العلامات الفارقة بين الرجال والنساء. ولهذا يذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سبحان من زين الرجال باللحى. وقال الإمام الشافعي: اللحية من تمام خلقة الرجال. فهذه اللحية زينة وجمال ووقار وبهاء، حتى ذكروا عن الأحنف بن قيس، وهو ممن يضرب به المثل في الحلم والسؤدد، يعني كان معروفا، كتب الأدب والتاريخ ويعني مشحونة بأخباره وقصصه، لكن لم تكن له لحية. فقال قومه: وددنا أن اشترينا للأحنف لحية ب20,000. ونحو ذلك كان قيس بن سعد بن عبادة، كان من أمراء الخزرج ولم يكن له لحية. فقال الأنصار: والله لو كانت اللحية تشترى لاشترينا له لحية ليكمل رجلا. فهكذا كانوا يريدون أن يعني يبذلون الأموال الطائلة في تحصيلها، والله المستعان. طيب، المطلب الثالث، ونحن نتحدث عن الشعر، شعر، تحدثنا عن شعر الرأس وتحدثنا عن شعر الشارب واللحية. المطلب الثالث والأخير: الشيب والخضاب، وهذا يتعلق بالشعر، فأيضا نتحدث عن كل منهما على حدة. فأما الشيب فقد دلت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم وخطه الشيب، ولكنه كان قليلا، نحو من 20 شعرة، وهذا قليل في جملة الشعر. إذا عرفنا أن شعره كان كثيرا ولحيته كانت كثة، ف20 شعرة لا تكاد تشكل شيء، فهذا لا يؤثر على جمال الصورة بالسواد. قد قال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، رواه مسلم. شمط يعني شاب. وقال أنس رضي الله عنه: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وقال أخبر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا. فهذا صريح في إثبات الشيب. وأما ما جاء عنه أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شانه الله ببيضاء، وهذا في مسلم، فهذا محمول على أن شيبه صلى الله عليه وسلم لم يغير حسنه وجماله، كما ذكرنا أنه قليل، قرابة 20 شعرة في مجموع هذا الشعر الكثيف الكثير في رأسه ولحيته، فهذا لا يكاد يشكل شيئا. وأيضا بين مكان هذا الشيب، فقال أنس رضي الله عنه: إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، والحديث رواه مسلم في الصحيح، يعني في الرأس شعرات متفرقة. فأفاد الحديث أن الشيب كان في هذه المواضع الثلاثة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول العنفقة، والعنفقة هي الشعر الذي بين الشفة السفلى وبين الذقن، هذه الشعرات القليلة التي تكون تحت الشفة السفلى هذه تسمى العنفقة. فكانت في النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيب قليل. والموضع الثاني الصدغ، والصدغ هو ما بين العين والأذن، ما بين طرف العين والأذن هذا يسمى الصدغ، وعليه شعر، فكان في هذا الموضع أيضا شيب يسير. والموضع الثالث في شعر الرأس في مقدمته شعرات متفرقة. فإذا الشيب كان في هذه المواضع الثلاثة منه عليه الصلاة والسلام. وأما سبب هذا الشيب فقد سئل عن ذلك، قيل له يا رسول الله نراك قد شبت، فقال قد شيبتني هود وأخواتها. وقال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فكان قلبه معلقا بالله وبكتاب الله، وقد شاب مما ورد في هذه الصور العظيمة. طيب، الفرع الثاني خضاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أن فيه شيب فهل خضب؟ والخضاب ما معنى الخضب أو الخضاب؟ الخضب أو الخضاب هو صبغ الشعر وتلوينه، يعني الشعر الأبيض يصبغ بلون آخر هذا يسمى خضاب. هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف الصحابة في ذلك، نفاه أنس وأثبته غيره من الصحابة، عدد من الصحابة أثبتوا أنه خضب، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. ومما جاء في إثباته ما جاء عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، والحديث رواه البخاري في الصحيح. وقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وهذا اللفظ له. وأيضا جاء عن أنس أيضا، وهذا مما يعني يقوي هذا الأمر، أنه عن أنس رضي الله إثبات ذلك، فقال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، ورواه الإمام الترمذي في كتاب الشمائل بسند صحيح. فإذا هل شاب؟ نعم، وكان الشيب قليلا. هل خضب؟ الجواب نعم كما سبق. ويمكن أن يحمل يعني يجمع بين ما ورد أنه كان يخضب أحيانا ويترك أحيانا لقلة الشيب، فحكى كل ما رآه، لكن هذا يؤدي إلى أنه قد خضب. نعم. وجاء أيضا أنه خضب بالحناء والكتم، يعني بما خضب. فجاء في حديث السابق حديث ابن موهب دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وقلنا إنه في البخاري، وأيضا رواه ابن ماجه بزيادة قال مخضوبا بالحناء والكتم، مخضوبا بالحناء والكتم، وهذه الزيادة صححها الشيخ الألباني. والكتم هو نبات يسود الشعر، فإذا خلط مع الحناء، خلط الحناء مع الكتم، صار هذا الخلط يعطي الشعر لونا بين الحمرة والسواد، ما هو أسود وليس أحمر، وإنما لأن الحناء يعني يعطي اللون الأحمر والكتم يعطي اللون الأسود، فإذا خلط الحناء والكتم صار الشعر يعطيه لونا بين الحمرة والسواد. وقد استحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم، إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. والحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وأبو بكر رضي الله عنه هو خير الصحابة قد خضب بالحناء والكتم، الكتم كما في الصحيحين. والخلاصة إذن، لعلنا لا نطيل، الخلاصة إذن أن صبغ الشيب سنة، من شاب فإن صبغ الشيب سنة جاء بها الإسلام، وتكون للرجال في شيب الرأس واللحية، وتكون للنساء في شعر الرأس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها قوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، والحديث متفق عليه، والعلماء حملوا هذا على الاستحباب. طيب، لعلنا نقف عند هذا المقدار، وبهذا نكون انتهينا من هذا المبحث السادس، وهو المتعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا فيه عن هذه المباحث الثلاثة: شعر الرأس، وشعر الشارب واللحية، والشيب والخضاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه المعقود، وأن يسقينا من حوضه المورود. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.